أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام عن جواز التحاكم إلى الطاغوت بل إلى كل من يكون فاقدا للشراعة المعصرة في باب القضاء، وأنه هل هو جائز أو لا، وتبين من البحث السابق أنه ليس جائز، لا تكليفا جائز، بمعنى أن نفس التحاكم فيه حرمة تكليفية، ولا المال الذي يؤخذ لحكمه الفاقد للشراط يكون جائزا وحلالا. فعدم الجواز ثابت على مستوى التكليف وثابت على مستوى الواقع، بمعنى أن المال الذي يؤخذ بحكمه لا يصح أكله ولا يجوز أكله والتصرف فيه. لكن هذا الذي تقدم كله كان مخصوصا بحالة الاختيار. حالة يعني هذا الشخص كان هناك حاكم عادل جامع الشرائط، هو يترافع هذا إلى الحاكم الظالم، الحاكم الفاقد للشرائط. في هذه الحالة قلنا صحيح هو عدم الجواز. وأما في حالة الاضطرار، والمقصود بالاضطرار هو عدم التمكن من الرجوع إلى القاضي جامع الشرائط، إما لعدم وجوده، ما هو قاضي جامع الشرائط فيضطر إلى الترافع من إلى غيره، أو لعدم رضا الخاصم إلا بالتحاكم. ماذا الخاصم لا يرضى إلا أن يتحاكم إلى هذا الحاكم القاضي الفاقد للشرائط الذي يجمع هذا وغيره، لعله هو التعبير عن الاضطرار لهذا التعبير، لأن يقال هو عدم التمكن من أخذ الحق إلا بالترافع إلى ماذا؟ إلى الفاقد للشرائط. لا يتمكن أن يأخذ حقه إلا بالترافع إلى حاكم فاقد للشرائط. هذا هو المقصود بالاضطرار في المقام، سواء كان عدم التمكن من استنقاذ الحق وآخر الحق إلا بالترافع للفاقد للشرائط، سواء كان من جهة عدم وجود حاكم عادل أو وجود وعدم التمكن من الوصول إليه، أو عدم رضا ماذا؟ عدم رضا الخاصم الطرف المقابل إلا بالتحاكم عند هذا الحاكم الفاقد علما للشرائع، فحينئذ يقال أن هذا الشخص الذي لا يتمكن من استنقاذ حقه إلا بالترافع إلى هذا الحاكم الفاقد للشرائع، هذا هو الاضطرار. هل يكون التحاكم حينئذ جائزا؟ هل يكون المال الذي يؤخذ بحكمه حلالا أو لا؟ هذا محل الكلام. المشكور ذهب إلى الجواز في هذه الحالة بهذا الشكل، أنه يجوز التحاكم إلى غير جامع الشرائط عندما لا يتمكن الشخص من أخذ حقه إلا بماذا؟ إلا بالتحاكم والترافع إليه، يجوز التحاكم. والظاهر منهم هو الجواز بكل المعنيين، يعني جواز التحاكم نفسه، وأنه إذا ترافع وتحاكم عنده لا يوجد هناك إثم، لا توجد حرمة تكليفية، كما أن المال الذي يؤخذ بحكمه أيضا يكون ماذا؟ يكون حلالا وليس فيه شبهة. المشهور نسب إليه ذلك، استدل على الجواز في حال الاضطرار بدليلين. الدليل الأول هو دعوى أن أدلة المنع تختص بحال الاختيار ولا تشمل حال الاضطرار. أدلة المنع التي تمنع من التحاكم الى الطاغوت وتحرم ما يؤخذ بحكمه، هذه مختصه في حال الاختيار ولا تشمل حاله الاضطرار. وذكر ان ظاهر جمله من الروايات يستظهر منها ذلك. ماذا يستظهر منها؟ انها تختص بحال الاختيار، تختص بحال الاختيار. هذه الروايات هي عمدة الأدلة التي يستدل بها على المذهب، عمدة الأدلة التي يستدل بها على المذهب المختصة بحال الاختيار ولا تشمل حال الاضطرار. من جملة هذه الأدلة روايتان لأبي بصير مرويتان في الباب الأول من أبواب صفات القاضي، الحديث الثاني والحديث الثالث. الحديث الثاني يروي الرواية الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن حسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن حريز عن أبي بصير أو عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. هذا السند فيه مشكلة في يزيد بن إسحاق، يزيد بن إسحاق لم تثبت وثاقته. كذلك الشيخ يروي الرواية، هذا الشيخ الكليني، الشيخ يروي الرواية وفي السند نفس المشكلة، يعني في يزيد بن إسحاق، لكن الشيخ الصدوق يروي الرواية في الفقيه بإسناده عن حريز مباشرة، وطريق الشيخ الصدوق كما في النشر إلى حريز طريق صحيح، فتكون الرواية معتبرة أيضا بطريق الشيخ الصدوق، بطريق الشيخ الصدوق. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق، فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه، دعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه، فأبى، له أبى طرف المقابل، فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء، فأبى أن يرافعه إلا هؤلاء، هؤلاء أشار إلى حكام الجو. كان ماذا قال؟ في رجل كذا كذا إلى آخره، كان بمنزلة الذين قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هذه الرواية المعتبرة سندا واضحة أنها مختصة بماذا؟ بحال التمكن من الترافع إلى غير هؤلاء، أنه دعاه إلى ماذا؟ إلى رجل من إخوانه يحكم بينه وبينه، ذاك ماذا؟ أبى أن يتحاكم إلى هذا وأصر على أن يتحاكم إلى هؤلاء. إذن الرواية الدالة على المنع من التحاكم هي مختصة بصورة التمكن من ماذا؟ من الرجوع إلى غير هؤلاء، يعني مختصة بحالة الاختيار ولا تشمل حالة ماذا؟ عدم التمكن من الرجوع إلى غير هؤلاء، اللي هو محل كلامنا. محل كلامنا هنا الاضطرار، وفسر الاضطرار بعدم التمكن من التحاكم إلى غير الطاغوت، إلى غير هؤلاء، إلى غير الفاقد للشرائع، إلى غير الفاقد للشرائع. هذه الرواية لا تدل على المنع في هذه الحالة، وإنما تدل على المنع في حالة الاختيار والتمكن من الرجوع إلى الواجب للشرائع، وتدل على المنع في هذه الحالة ولا تشمل صورة الفقهاء. الرواية الأولى. الرواية الثانية هي الحديث الثالث في الباب عن أبي بصير أيضا، وفي سندها مشكلة أيضا، أن الشيخ الكليني أيضا يرويها عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن عبد الله بن مكان عن أبي بصير المشكلة في عبد الله بن بحر أيضا لم تثبت وثاقته. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل في كتابه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. فقال يا أبا بصير إن الله عز وجل قد علم أن في الأمة حكاما يجورون، أما أنه لم يعني حكام أهل العدل ولكنه عنا حكام أهل الجور، يا أبا محمد إنه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور يقضوا له لكان ممن حاكم إلى الطاغوت، وهو قول الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون إلى آخر الآية. هذه الرواية أيضا واضحة في أنها مختصة بحالة ماذا؟ بحالة التمكن من الرجوع إلى غير الطاغوت، لأنه يقول دعاك فدعوته إلى حكام أهل العدل، إذن يمكن الرجوع إلى حكام شنو؟ أهل العدل، لكن هو أبى إلا الرجوع إلى غيرهم. تقول في هذه الحالة التحاكم حرام، الرجوع إليهم كالرجوع إلى الطاغوت، فتدل على المنع لكن في صورة الاختيار والتمكن من الرجوع إلى حكام أهل العدل. أما في حالة عدم التمكن من الرجوع إلى حكام العدل الرواية ليست ناظرة لها، وهذا واضح. بل نفس الكلام يقال في عمدة الأدلة اللي هي عبارة عن المقبولة ومعتبرة أبي خديجة، نفس الكلام يقال. لماذا؟ لأن المقبولة والمعتبرة كل منهما نهت عن الرجوع والتحاكم إلى الطاغوت وإلى أهل الجو وإلى السلطان الظالم في سياق الأمر بالرجوع إلى حكام أهل العدل بهذا السياق. يعني صحيح هي نهت عن الرجوع إلى حكام أهل الجور، لكن أمرتهم وأرشدتهم إلى ماذا؟ إلى الرجوع إلى حكام أهل العدل الواجبين للشرائع، عرفوا حلالنا وحرامنا وروعوا حديثنا على أثر ما ذكر الرواية. واضح أن هذا شيء يوجب الاختصاص بحالة التمكن من الرجوع إلى الحاكم الشنو؟ حاكم العدل. هي تنهى عن الرجوع إلى حاكم الجور وتأمر بالرجوع إلى حاكم العدل، إذن هي مختصة وليس فيها إطلاق يشمل حالة عدم التمكن من الرجوع إلى حاكم العدل، ليس في هذا الإطلاق، وإنما تكون مختصة بصورة التمكن من الرجوع الحاكم العادل بقرينة أن النهي عن التحاكم إلى حكام الجور ورد في سياق الأمر لماذا؟ بالرجوع إلى يعني الحاكم العادل من قبل معتبرة أبي خديجة إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل يعلم شيئا من قضايانا لا آخره. مقبولة أيضا نفس الشيء، تنهى عن الرجوع إلى حكام الجور وتأمر بالرجوع إلى القضاة والدين للشراءة المعتبرة المذكورة في تلك المقبولة، وهذا قرينة كما قلنا على اختصاص هذه الروايات بخصوص ماذا؟ بخصوص حالة الاختيار نسميها، يعني حالة شنو؟ التمكن من الرجوع إلى الحاكم العادل. هذا الدليل الأول. سنجد نعلق على هذا الدليل. الدليل الثاني هي أدلة نفي الحرج والضرر، أدلة نفي الحرج والضرر التي هي كما هو حاسمة على جميع الأدلة، ومنها أدلة المنع، أدلة المنع من التحاكم إلى الطاغوت لو كانت ناظرة أيضا إلى حالة لو كانت مطلقة، لو كان فيها إطلاق نحن منع، يعني حسب الدليل الأول ليس فيها شنو إطلاق، لكن لو تنزلنا مثلا وسلمنا أنه فيها إطلاق، أدلة نفي الحرج وأدلة نفي الضرر تكون حاكما عليها، حاكما على حرج. منع هذا من أن يأخذ حقه ويستنقذ حقه هذا فيه حرج عليه، أو منعه من أن يأخذ حقه فيه شنو ضرر عليه، أدلة نفي الضرر، نفي الضرر وأدلة نفي الحرج تكون حاكمة على أدلة المنع، وبالتالي نصل إلى ماذا؟ إلى إثبات الجواز، إثبات الجواز. هذا الدليل الثاني، وسيأتي أيضا التعليق على هذا الدليل. الآن نتكلم في الدليل الأول. الدليل الأول في الحقيقة غاية ما يثبت به هو حرمة التحاكم إلى غير الواجب للشرائط في حال الاختيار، ولا نستطيع أن نثبت به جواز التحاكم في حالة الشمل في حالة الاختيار. هذا واضح غاية ما بين في هذه في هذا الدليل والروايات التي ذكرت، غايتها أنه المانع في هذه الروايات يختص بما لا يختص بحالة الاختيار، أما حالة الاختيار وشنو مسكوت معنا، يعني لا يمكن أن نستفيد الجواز في حالة الاضطرار من هذه الروايات لماذا؟ لاختصاصها بحال الاختيار. هذا غاية ما يثبت بهذا الدليل، لكن هذا وحده يكفي لإثبات الجواز في حال الاضطرار كما هو المدعى للمشهور، يكفي هذا المقدار أو لا؟ واضح الظاهر أنه ليس المقصود المشهور عندما استدلوا بهذا الدليل هو إثبات الجواز في حال الاضطرار بهذه الروايات، لا، ليس مقصودهم إثبات الجواز في حال الاضطرار بهذه الروايات، وإلا يعرف عليهم هذه الملاحظة، وهو أن هذه الروايات لا تدل على الجواز في حال الاضطرار، وإنما تدل على الحرمة في حال ماذا؟ في حال الاختيار، وليس لها مفهوم يمكن أن نستفيده منها بحيث تكون دالة على عدم الجواز، دالة على الجواز وعدم المنع في حال ماذا؟ في حال الاختيار كما هو المدعى، ليس لها هذا المفهوم، وإنما هي تقول في هذه الحالة يثبت ماذا؟ المانع. المستدل بهذا الدليل لا يستدل بهذه الروايات لإثبات الجواز في حال الاضطرار، وإنما همه تمام همه وتمام مقصوده هو منع إطلاق هذه الأدلة لحال الاضطرار، هذا المهم عدد، منع إطلاق الأدلة لحالة شنو؟ حالة الاضطرار، وهذا يثبت عدم إطلاق أدلة المنع لحال الاضطرار يثبت كما بينا، لأن هذه الروايات كلها هي ماذا؟ هي تختص بحال الاختيار، ليس فيها إطلاق يشمل حال الاضطرار، هذا يثبت، وهذا هو المهم للمستدل. المستدل يريد أن يقول أن في حالة الاضطرار أدلة المنع لا تدل على حرمة التحاكم إليه، لماذا؟ لأنها مختصة بحالة الشمل والاختيار. فإذا رأينا نحن حالة الاضطرار بلا دليل، مو لا دليل على المنع، حينئذ يمكن إثبات الجواز تمسكا بماذا؟ بالأصول المؤمنة، لأننا نتحدث عن حكم تكليفي، نتحدث عن ماذا؟ عن جواز التحاكم وعدم جوازه في حال الاضطرار، مو ويترتب على جواز التحاكم في حال الاضطرار حلية أكل المال الذي يؤخذ به، ويترتب على عدم جواز التحاكم في حال الاضطرار حرمة المال الذي يؤخذ به، سنتحدث عن هذا. فإذا ثبت أن دليل المنع لا يشمل صورة الاضطرار، إذا لا دليل على الحرمة في صورة الاضطرار، إذا لا دليل على الحرمة يمكن التمسك بإطالة البراءة، وإنكار إطالة البراءة بإثبات ماذا؟ الجواز والحلية. هذا هو مقصود المستدل بهذا الدليل، لا أنه يريد أن يستدل على الجواز لهذه الروايات حتى يقال بأنه هذه الروايات ليس فيها دلالة على الجواز، وإنما هي تدل على ماذا؟ على الحرمة في حال الاختيار فقط، وساكت عن صورة الاضطرار. بعبارة أخرى أنه لا إشكال أن الأصل الأولي، الأصل الأولي في مسألة التحاكم إلى الطاغوت، في مسألة حلية أكل المال الذي هو حق لصاحبه بحسب الصورة، نتكلم ماذا؟ صورة الطراشين عبرنا عنها، ومن فقهاء يقولون هي عبارة عن عدم التمكن من استنقاذ حقه إلا بالترافع المال إلى الفاقد بالشرائع. إذن جواز الترافع الأصل الأولي فيه الترافع إلى الطاغوت إلى الفاقد بالشرائع، الأصل الأولي فيه هو الجواز. أكل المال بحكمه الذي هو حق له، هذا الأصل الأولي فيه أيضا شنو؟ الجواز، الأصل الأولي فيه. وإنما نرفع اليد عن هذا الأصل الأولي بمقدار ما يدل عليه دليل المانع، بمقدار ما يدل عليه أدلة المانع. أدلة المانع ليس فيها إطلاق، وإنما هي مختصة بصورة الاختيار، ولا تشمل حالة ماذا؟ حالة الاضطرار. فإذا كانت دليل المانع غير شامل لحال الاضطرار، إذا لا مانع من الرجوع إلى الأصل الأولي في إثبات جواز التحاكم وإثبات حلية المال الذي يؤخذ بماذا؟ بحكم هذا الحاكم. ثم قال قد يقال لأنه سلمنا أن هذه الروايات ليس فيها إطلاق، هذه الروايات مختصة بصورة الاختيار ولا تشمل صورة الاضطرار اللي هو محل كلامنا، صحيح، لكننا يمكننا أن نفتش عن دليل آخر يدل على حرمة التحاكم إلى الطاغوت وإلى أهل الجور وإلى الفاقدين للشرائع، ويكون هذا الدليل فيه إطلاق، يشمل صورة الاختيار وصورة شنو؟ الاضطرار. إذا اعترنا على دليل من هذا القبيل بعد هذا ما ذكر بيكون باطلا وغير كامل. لماذا؟ لأنه بحسب الفرق عن دليل على المانع في صورة الاضطرار بعد لا يمكن الرجوع منه إلى العقول المعمنة إلى عقالة البراء وأمثاله. وشنو هذا الدليل الذي يدل على الحرمة مطلقا، على المنع مطلقا؟ آيات قرآن يمكن أن نستدل بها على الحرمة مطلقا، من قبيل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وهذه الآية يعني ظاهرة لماذا في المنع من التحاكم إلى الطاغوت، لاعتباره من لوازم الإيمان بما أنزل إليك وما أنزل شنو من قبلك. والذول يزعمون يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وآمنوا بما أنزل من قبلك، لكن في نفس الوقت هم يتحاكمون إلى الطاغوت، والحال أنهم أمروا بأن شنو؟ بأن يكفروا به. من جملة ما أنزل على الرسول وما أنزل على غيره هو ماذا؟ أن يكفروا بماذا؟ بالطاغوت. فكيف هم يؤمنون بما أنزل على الرسول والموجود في ظن ما أنزل عليه وأنهم أمروا بأن يكفروا بالطاغوت، كيف يتحاكمون إلمن بالطاغوت؟ إذن من لوازم الإيمان بالرسالة وبالرسالات هو ماذا؟ هو عدم التحاكم إلى الطاغوت. الوضع نهي عن التحاكم إلى الطاغوت ومنع من التحاكم إلى الطاغوت باعتبار من لوازم الإيمان. فقد يقال هنا بأنه هذه الآية مطلقة، مقتضى إطلاقها هو المانع من التحاكم إلى الطاغوت باعتبار من لوازم الإيمان في حال الاختيار وفي حال شنو؟ في حال الاضطرار. لماذا نتقيد بخطوط حال شنو؟ حال الاختيار. فالروايات بها الاضطرار موجودة في داخلها تقتضي الاحتقار، لكنه هذه الآية ليس فيها ما يجب الاختفاء في حال الاختيار، فهي تمنع مطلقا في حال الاختيار وفي حال الاضطرار. وحينئذ لا مجال للرجوع إلى الأصول المعينة. واضح. هذه الآية الأولى. الآية الثانية اللي يدعى أنه فيها إطلاق اسم الحالة الاضطرار هي الآية التي تنهى عن الركون إلى الذين ظلموا. توجد دعوة أن الركون إلى الذين ظلموا يصدق على التحاكم إلى أهل الجور، والتحاكم إلى أهل الجور ولو كان هذا التحاكم لاستنقاذ شنو؟ لاستنقاذ الحق. تصدق على ذلك. هذا ركون إلى الذين ماذا ظلموا، فتمسكم النار ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الركون يصدق على هذا التحاكم إلى أهل الجاور، فإذا صدق الركون تكون الآية شاملة له، تنهى عنه ومقتضى إطلاقها هي أنها تنهى عنه مطلقا سواء كان مختارا أو كان مضطرا، يعني سواء تمكن من الرجوع للحاكم العادل هي تنهى عن الركون الذين ظلموا، أو كان شنو أو كان غير متمكن من الرجوع للحاكم العادل هي أيضا تنهى وكون إلى الذين ماذا ظلموا. وبهذا يمكن العثور على أدلة تنهى وتمنع وتحرم التحاكم إلى غير أهل العدل، وفيها إطلاق يشمل حالة الاضطرار وحالة الاختيار. حقيقة بالنسبة إلى الآية الأخيرة بالخصوص، الآية النهي عن الركون للذين ظلموا، صدق عنوان، يعني أكو ملاحظة، ملاحظة الأولية، صدق عنوان الذين ظلموا في محل الكلام واضح، لأننا نتكلم عن ماذا؟ نحن لا نتكلم عن خصوص قضاة الجاور الذين يعينهم السلطان شنو الجاهر، كلام ترى عام، يعني كل من لا يكون واجبا شنو الشرع، ولو كان بفقد شرط من الشرائط المتعددة المتقدمة. هذا أيضا أتكلم فيه أن الرجوع إليه وفي حال الاضطرار هل هو جائز أو ليس، من كلامنا في الأعام. إذا كان كلامنا في الأعام صدق عنوان الذين ظلموا مواضع على ماذا؟ على كل من يتحاكم إليه ولو كان فاقد لشرط من شرائط ماذا؟ من شرائط المعتبرة في هذا القرار. صدق المواضع بعبارة أخرى أن الظاهر من الآية الشريفة ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، أن عنوان الذين ظلموا صادق على هؤلاء الذين نهينا عن الركون إليهم بقطع النظر عن مسألة الركون إليهم، بقطع النظر عن هذا، بقطع النظر عن التحاكم، بقطع النظر عن الترافع، ليس هو من الذين ظلموا بركوننا إليهم، لا، وإنما هو من الذين ظلموا في مرحلة ومرتبة سابقة على الركون إليهم والترافع إليهم والتحاكم إليهم. هو من الذين ظلموا نهينا عن الركون إليهم. واضح اليقين. حينئذ هذا صادق بشكل واضح عن على قضاة الجور. قضاة الجور معينين من قبل السلطان الجائر أو نفس السلطان الجائر، هذا من الذين ظلموا بقطع النظر عن مسألة الركون إليه. لكن صدقه في محل الكلام، يعني صدقه على مجرد الترافع على شخص ليس من هذا القبيل، وانه ترافعنا عليه مع كونه واجب لكل شراط ما عدا شرط واحد، ان نفترض ما عدا شرط الحريه، اذا قلنا بالشراط الحريه. صدق الذين ظلموا على هذا ليس واضحا، واحنا كلامنا كما قلنا في العام ليس كلامنا في خصوص قضاة الجور والحكام المنصوبين من قبل القاضي الجور والسلطان الجائر. فالتمسك بهذه الآية لإثبات الإطلاق في محل الكلام لا يخلو من إشكال، هذا من جهة. بحث من هذا الملاحظة الثانية أن الركون أيضا صدقه على مجرد الترافع لا شرط ليس واضحا. وهذا الركون صدقه على مجرد أن يترافع الإنسان في استنقاذ حقه عند شخص والداعي له إلى الترافع هو هذا، أن يستنقذ ماذا؟ أن يستنقذ حق مواضح ماذا صدق أن هذا ركن إلى الذين ماذا؟ إلى الذين ظلموا، لاعتبار أن الظاهر من تعبير الركون هو المقصود به الاعتماد والاستناد على قوة وسلطة وشيء من هذا القبيل، هذا ركن ركين يستند على قوة وسلطة يعتمد عليها يستند إليها. أما هو يستند إلى فد واحد عادي من شرائط العورة أنه فاقد لشرط من الشرائط، هذا لا يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه يتراقى عليه صدق الركون حينئذ ليس واضحا، بل حتى على قضاة الدور مو واضح صدق الركون بمجرد أن يتراقى عليه كي يستنقذ حقه، يترافع عليه ليستنقذ حقه، هل يقال انه ركن اليه اعتمد عليه؟ هذا ليس واضحا، خصوصا اذا قلنا كما قال به بعض المحققين ان الركون ليس هو مطلق الاعتماد على الشيء على الركن الرحيم، بل هو الاعتماد على الشيء مع الميل القلبي نفسي اليه، مع الميل النفس القلبي إليه. بعد يكون أوضح عدم صدق ماذا؟ عدم صدق الركون في محل الكلام، نتكلم عن رجل مؤمن شيعي ملتزم لكن يريد أن يستنقذ حقه، والطرف المقابل يأبى إلا أن يتحاكم إلى ماذا؟ إلى هذا الشيطان الظالم، فهو يتحاكم عليه مجبرا مضطرا من دون أن يكون عنده ميل نفسي إليه، فلا يصدق الركون بشكل أوضح. بعد أقول حتى لو لم نقل بذلك وقلنا بأن الركون هو المطلق الاعتماد، الاعتماد علينا الاعتماد على ركن رسمي على قوة على سلطة على دولة يعتمد على سلطان يعتمد عليه حينئذ يصدق الركون، وأما مجرد الترافع إلى شخص هذا لا يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه ركون. فإذا هناك إشكال في صدق عنوان الذين ظلموا في محل الكلام، وكذلك هناك عدم وضوح العبر في صدق الركون في محل الكلام، ومن هنا من الصعوبة جدا أن نلتزم بإطلاق الآية في محل الكلام بحالة الاختيار وحالة الاضطرار. انتهى كلش؟ يبقى الكلام في الآية الأولى، الآية الأولى لا شوية يعني الجواب عنها لا يعني يكون أكثر صعوبة من الجواب عن الآية الثانية، ويأتي عنها الكلام إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.